بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الرابع صفحة آخر صفحة، نعم، المكاتبة بخطهم، نعم، توقفنا في صفحة 111، نعم. قال: والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد، وإن كان قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من خطوط الأعاجم، وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي، وقيل يكتفى بذلك. ولهذا قال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالف ذلك، فإنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال: ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ويكذبون في كلامهم وكتابهم، فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين، مثل الذي يروى عن موسى أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، أمكننا أن نقول لهم: في أي كتاب هذا؟ أحضروه، وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم، وإنما هو مفترى مكذوب. وعندهم النبوات التي هي 220، وكتاب المثنوي أو المثنوى الذي معناه المثناه، وهي التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيهم بالمثناه، ليس أحد يغيرها. قيل: وما المثناه؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله، يعني من الكتب السابقة. قال: وكذلك إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فحرفوا الكلم عن مواضعه، أمكن معرفة ذلك كما تقدم. وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضا مما في القرآن بردها إليه، مثل إنكارهم للنسخ بالعقل، حتى قالوا: لا ينسخ ما حرمه ولا أو لا ينسخ ما حرمه ولا ينهى عما أمر به. فقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين: هم اليهود. فقال سبحانه: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فذكر ما في النفس ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع. فقوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بيان للأصلح الأنفع، وقوله من يشاء رد للأمر إلى المشيئة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بيان للأصلح والأنفع، أو للأصلح الأنفع، نعم، لأنه قد هدي المسلمون إلى قبلة هي أشرف وأعظم وأنفع لهم، ومن يشاء رد للأمر إلى المشيئة، يعني القدرية. وعلى بعض ما في الآية، قال وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين، حيث قالوا التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقول قوم، أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم، وعلى التقديرين فهو جائز. نعم. ثم إنه سبحانه بيّن وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة، أنه يقول التكليف إما تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم، يعني هذا ما ينكر العلة والحكمة الجبرية والأشاعرة، أو تابع للمصلحة الذين يجيبون على الله فعل الأصلح أو لا المعتزلة. وأهل السنة عندهم أن التكليف تابع لتحقيق العبودية لله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمرنا بهذه الأوامر إلا لتحقيق العبودية، ولا شك أن فيها مصلحة وحكمة، وهي بمشيئته جل جلاله يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، لكن لا يعني هذا أن هذه المشيئة تخلو من الحكمة والمصلحة. ثم هذه المصلحة الله تعالى هو الذي أوجبها على نفسه، وليست يعني واجب عليه من قبل العباد كما يقول المعتزلة. يعني هذا ملخص قول أهل السنة في هذا. قال ثم إنه سبحانه بيّن وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة، بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في التوراة، وأن هذا كان تحليلا شرعيا بخطاب، لم يكونوا استباحوه بمجرد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعه نسخا كما يدعيه قوم منهم، وأمر بطلب التوراة في ذلك، وهكذا وجدناه فيها كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير موضع، يعني كما أشار الآية المتقدمة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، يعني يعقوب على نفسه لما حرم أكل لحوم الإبل ولبنها إن عافاه الله من مرض، ف يعني وإذا بهذا الأمر محرم في التوراة الموجودة الآن، ف طيب مع أنه كان حلالا يعني لمن قبلهم من بني إسرائيل، و تحريم الإبل ليس قديما وإنما حرمه إسرائيل نفسه في قضية خاصة، فتبين بهذا أنه كان حلالا بخطاب الشرع ولم يكن محرما كما يزعمون، وإنما كان محرما على إسرائيل لنذره. ثم يعني إذن هو في الأصل حلال، ثم وجدنا يعني تحريمه في التوراة، فهذا يدل على وقوع النسخ، وهم أرادوا بهذا يعني عدم الاعتراف بالنسخ حتى ما يقولوا إن شريعة محمد نسخت شريعة موسى ونسخت التوراة، ولهذا أنكروا النسخ مطلقا وقالوا ممكن أن يقع، لكن النسخ موجود حتى عندهم في شريعتهم كما بيّن الله في هذه الآية، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وفيها تحريم لحوم الإبل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، عن هذه كانت حلالا من قبل. قال وهكذا مناظرة الصابئة، وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم، فإن الصابئ الفيلسوف، طبعا هذا الكلام كل إيش اللي جرنا إليه، تذكرون لما بيّن ابن تيمية موقف الفلاسفة من الصحابة، موقفهم من الرسل الذين جاءوا بإثبات الصفات لله، ثم بعد ذلك دخل يعني في يعني خطاب هؤلاء وترجمة الكتب، ودخل في ترجمة كتب اليهود والنصارى وهل ينفع هذا في المجادلة، فبيّن يعني شيء من هذا، وثم الآن رجع مرة أخرى إلى الفلاسفة وكذا يعني في مناظرة الفلاسفة يمكن أن يعني يحتج عليهم بما في كتبهم، كما أننا نحتج على اليهود والنصارى بما هو موجود في كتبهم. قال: وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم، فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب وترجم بالعربية وذكره إما صرفا وإما على الوجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان وبسط واختصار، ورد بعضه أو نعم ورد بعضه وإتيان بمعان أخر ليست فيه ونحو ذلك، فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك، وكتب من أخذ عنهم وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وبن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء، ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا، فهذا جائز، هذا واضح الإخوة، الاستفادة من علوم الكفار، العلوم النافعة المتعلقة بالدنيا، فهذا يعني جائز إذا كان فيها نفع مثل الطب والحساب وغيرها. قال: كما يجوز السكنى في ديارهم، كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم. طبعا قول هنا كما يجوز السكنى في ديارهم، المقصود الإخوة أن المسلم إذا استطاع أن يقيم شعائر دينه، إذا استطاع أن يقيم شعائر دينه بدون تضييق وسكن في ديار الكفار فهذا لا يدخل في الذم، يعني لا يدخل في النهي، وإن كان المستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، لكن يعني إذا سافر إلى بلد كفر ويستطيع أن يقيم شعائر دينه وما أحد يمنع من هذا يعني فهذا جائز. نعم، كما قرر هذا الفقهاء في كتبهم يعني في مسألة سكنى بلاد الكفار، يعني هي مشروطة بالتحريم، مشروط بعدم إقامة الدين، يعني هذه العلة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المقصود يعني أن يستطيع أن يقيم دينه، أما إذا ما استطاع أن يقيم دينه هذا الذي يكون آثماً وتلزمه الهجرة. وذلك قال: كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم، يعني ليست نجسة بس بشرط ما تكون يعني فيه تشبه بالكفار. نعم، وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، نعم يعملون في الأرض ويكون الربح مثلا المحصول الزراعي مثلا بالشطر بيننا وبينهم، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر لما خرج من مكة مهاجرين ابن أريقط ورجلا من بني الديل هاديا خريتا، طبعا لم يكن مسلما ابن أريقط هذا، والخريت الماهر بالهداية، وأتمناه على أنفسهما ودوابهما وواعداه غار ثور صبح ثالثة، نعم مع أن كافر، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وكان يقبل نصحهم، وكل هذا في الصحيحين، وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه، وهذا كثير. فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال، وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة، أن يكون يذهب إلى طبيب كافر إذا كان ثقة، نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا، وائتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة، مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك، هذا يمنع منه لأن هذا فيه مفسدة على المسلمين. قال: فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه، بل هذا أحسن، لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيهم فيها الخيانة. نعم، يعني التعامل الفردي هذا قد يدخل في خيانة، أخون مسلما مثلا، لكن لما يكتب كتابا في علم دنيوي فهذا يبعد أن يغش فيه أو يخون فيه. وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب من هؤلاء الفلاسفة. إن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا. نعم، وإن أحالوا معرفته، لأن أهل الكتاب أقرب منهم يعني إلى الأنبياء من الفلاسفة، وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق، وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ففي القرآن الحق والقياس البين الذي يبين بطلان ما جاءوا به من القياس، وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق وهو الغالب على الصابئ المبدلين مثل أرسطو وأتباعه، وعلى من اتبعهم من الآخرين نعم قبل الحق. يعني وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق قبل الحق ورد الباطل، والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيك بيان صفة الحق في القرآن. فالأمر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. الخير يرجع في النهاية كله إلى القرآن الكريم. قال: والترجمة والتفسير ثلاث طبقات. أحدها ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف. في هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء، فهذا علم نافع، إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعا. طيب، هذه ترجمة مجرد اللفظ. قال: والثاني ترجمة المعنى وبيانه بأن يصور المعنى للمخاطب، فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ، كما يشرح للعربي كتابا عربيا قد سمع ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها. وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره، إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب، يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريبا. درجة ثالثة بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى، إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده. وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيد التصديق بذلك المعنى كما يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. قد يكون نفس تصوره مفيدا للعلم بصدقه وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس ومثل ودليل آخر. فإذا عرف فإذا عرف القرآن هذه المعرفة فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة لللفظ والمعنى أيضا. وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء، كما قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان، والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعنى، فيكون ذلك من تمام الترجمة. وهذه يعني فائدة طيبة في يعني ترجمة يعني الكلام، يعني قد ما يكفي مجرد ترجمة الألفاظ، يعني قد يعني يقرأ اللفظ لكن ما يتصور حقيقة المعنى، فلا بد من الدرجة الثانية على الأقل، يعني يبين حقيقة المعنى حتى يتصور المخاطب المعنى. وفي الغالب إذا تصور المعنى فالقرآن يعني واضح، يعني يعرف أنه حق، يعني لأن فيه الدليل وفيه الأمثال وفيه كل شيء. نعم. فيكون ذلك من تمام الترجمة عند تصوير المعنى. وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه، نعم، فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك، أو بيانه أولى بذلك، لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوى مقيلا وأحسن حديثا ولغتهم، نعم، قال: لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوى مقيلا وأحسن حديثا ولغتهم أوسع، لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة بل فيها باطل كثير، فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب، لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه. وهذا الإشكال الذي في كتب الفلاسفة والمتكلمين، يعني فأصلا يصعب تصوير نفس الحقائق التي يذكرونها، لأن يمكن ما يكون لها حقيقة، يعني ما يكون فيها إلا التعب وإجهاد الذهن في أمر يعني لا فائدة فيه في النهاية. فإذا سئلنا عن كلام يقولون هل هو حق أو باطل، ومن أين يتبين الحق فيه والباطل، قلنا: من القول بالحجة والدليل، كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل أو يناظرونه، وكما كانت الأمم تجادل رسولها، إذ كثير من الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة. مثال ذلك، هذا أحسن ما يكون حتى نفهم يعني حقيقة الكلام الذي يذكره هنا، قال: إذا ذكروا العقول العشرة والنفوس التسعة، يعني هذا موجود عند الفلاسفة، وقالوا إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته، وأنه من لوازم ذاته ومعلول له، وكذلك الثاني عن الأول، وأن لكل فلك عقلا ونفسا. قيل: قولكم عقل ونفس لغة لكم فلا بد من ترجمتها، وإن كان اللفظ عربيا فلا بد من ترجمة المعنى. فيقولون: العقل هو الروح المجردة عن المادة، والمادة يعني هي الجسد وعلائقها، سموه عقلا ويسمونه مفارقا، ويسمون تلك المفارقات للمواد لأنها مفارقة للأجساد، كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد، والنفس هي الروح المدبرة للجسم مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه، فمتى كانت في الجسم كانت محركة له، فإذا فارقته صارت عقلا محضا، يعني هذا على اصطلاحهم، أي يعقل العلوم من غير تحريك بشيء من الأجسام، فهذه العقول والنفوس. الآن شوف، يعني هذه كلمة عقول عشرة ما ينفع ترجمتها بمجرد نفوس العشرة والأرواح، فبين لك ابن تيمية يعني ماذا يقصدون بهذا، يعني يقصدون الروح المجردة عن المادة. وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس، وأكثرهم لا يحصلون ذلك. قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسا، لأن الحركة اختيارية فلا تكون إلا لنفس، ولكل نفس عقلا، ولكل نفس عقلا، لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة، والمتحرك يطلب الكمال، فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به وما يكون علة له. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من العقول، وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. هذه فلسفات. طيب، والأول لا يصدر عنه إلا عقل، لأن النفس تقتضي جسما، والجسم فيه كثرة، والصادر عنه لا يكون إلا واحد، ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه. قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله، ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله، ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة. ما قال الله عن المنافقين: أردنا الإحسان والتوفيق، اقتباس من هذا. يقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة. فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء. يعني هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين أرادوا أن يقربوا الأمر، فقالوا يعنون بالعقول والنفوس التي في الأفلاك هي الملائكة. فيقول ابن تيمية: وليس كذلك، ما يعنون الملائكة، لكن تشبهها من بعض الوجوه. فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا، وكما قال: والمرسلات عرفا. فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكما قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأمر الدين الذي تنزل به الملائكة، فإنه قد ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، إلى أن قالوا: ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقيل لهم: الذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صوت الرحل إذا وضعت عليه الأثقال، فهذا الرحل يخرج صوتا يسمى الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد. قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فمن جعلهم 10 أو 19 أو زعم أن 19 الذين على سقر هم العقول والنفوس، هذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله، وضلاله في ذلك بين، إذ لم تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في قدره كما تكون الألفاظ المترادفة، وإنما اتفق المسميان في كون كل منهما روحا متعلقا بالسماوات. وهذا من بعض صفات ملائكة السماوات. الملائكة خلقوا من نور، يعني كأنه سماهم أرواحا، يعني تجوزا، لكن هم يقولون 10 أرواح، يقول 10 أو 9، لكن الملائكة ما يحصيهم إلا الله. قال: فالذي أثبتوه هو بعض الصفات لبعض الملائكة، وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة، أقل مما يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء، إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد موسى ويوشع، ما يؤمنون إلا بقلة من الأنبياء. كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجرد ما علموه من نفوسهم، مجرد العلم للعقول والحركة الإرادية للنفوس فقط، جعلوا العقول من صفات العلم والنفوس من إرادة من صفات الحركة. من المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، ووصفهم في القرآن وصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكرها هنا، كما ذكر تعالى في خطاب الملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم، وذكر الآيات يعني المتعلقة بالملائكة وخشيتهم وحملهم للعرش، يعني الشيء الكثير، يعني كما ترى يعني صفحة كاملة يعني في ذكر أفعال الملائكة: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بأيدي سفرة كرام بررة إلى آخره. وذكر أيضا من الأحاديث قال في الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وذكر حديث المعراج: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. وذكر تأمين الملائكة: من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: إذا قال آمين فإن الملائكة في السماء تقول آمين. الله أكبر، يعني الإمام تصلي معه الملائكة في السماء، فإذا قال آمين الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، ومن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يعني في قوله: اللهم ربنا ولك الحمد. وكذلك يعني أن الملائكة تنزل في العنان السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع. قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلاء، يعني من أنهم زيادة على يعني باقي الملائكة الذين لهم وظائف خاصة، هؤلاء لا وظيفة لهم إلا هذه الوظيفة، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. الله أكبر. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قالوا: يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ يعني كما جاء في الحديث كانوا أشد يعني هربا منها. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم أيضا ذكر قصة ملك الجبال الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق على أهل الطائف الأخشبين، وقال: بل أرجو أن يخرج الله من الصلاب من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا أحاديث كثيرة يذكر الملائكة الذين في السماوات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة. وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل الملك الذي يرسل إلى الجنين في بطن أمه ينفخ فيه الروح، يؤمر بأربع كلمات، وكذلك الملائكة التي تؤيد المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وجبريل معك، وقال: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، وقال: كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل ما ذهبوا إلى قتال بني قريظة. وأيضا ذكر صفة إتيان جبريل له كصلصلة الجرس وشده علي. قال: وإتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي، ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم من أن يذكر هاهنا. في الصحيحين أيضا ذكر الملائكة الذين يجتمعون في صلاة الفجر والعصر، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ وكذلك إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، قل الله مغفر له اللهم ارحمه. المراد من ذكر هذه الأحاديث والآيات ماذا؟ قالوا: أمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس، أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال، وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء. وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته، صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن الله، وأن الله ولد الملائكة، تعالى الله عما يقول. وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. لأن هؤلاء يقولون يعني هذه النفوس والعقول صدرت عن العقل الأول، العقل الفعال، فهذا تولد، يعني فيه شيء من التولد والعياذ بالله. وبقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآيات في هذا. فأخبر أنهم معبدون، أي مذللون، مصرفون، مدينون، مقهورون، ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. نعم، فرق بين الملائكة وبين يعني ما يزعمونه من تولد هذه النفوس عن العقل الأول. قال: ليسوا كالمعلول المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك. نعم. وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به، كما يشبه المعلول، كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد. يعني المعلول له مناسبة كبيرة جدا بينه وبين العلة، يعني العلة هي الأصل، وما ينتج عنها الحكم يرجع إليها يشبهه. وذلك حتى يعني يعني لما ذكر ابن تيمية أن سورة الإخلاص فيها رد على كل الطوائف، ذكر منهم الفلاسفة، لأن حتى النصارى يعني بعضهم يقول يعني يزعم أن لله ولدا، بعضهم يقول بالولادة الحسية يعني المعروفة عند العوام، وبعض النصارى ما يقولون بهذه الولادة، وإنما يزعمون له ولد كطريقة الفلاسفة. نعم، فيعني يقولون يعني بالتولد العقلي أو كذا، وكل هذا يعني تنقص لله جل وعلا، وإثبات أن هناك شيء يشبهه، لأنه كما ذكر هنا أنه بين العلة والمعلول تشابه. قال كما يزعم هؤلاء الصابئون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأخبر أنه يقتضي كل شيء بقوله كن لا بتولد المعلول عنه. وكذلك يعني لذلك تأمل كيف قال هذا بعد أن ذكر يعني قولهم أنه اتخذ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعرف الآن ما المناسبة بين هذا وبين ذكر يعني قولهم اتخذ الله ولدا؟ فهذا يمنع من أي نوع من أنواع التولد، تولد العقلي أو الحسي، لأن التولد يكون بين الوالد والولد شيء من المشابهة، فحتى لو قيل بالعقلي يكون بين المعلول والعلة شيء من المناسبة، فهذا كله ممنوع ومنفي عن الله جل وعلا، لأنه إذا قال لشيء كن فيكون فيخلقه ابتداء لا بتولد يعني منه والعياذ بالله كما يزعمون. وكذلك قال سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا نفي التولد الحسي ولم تكن له صاحبة. ثم نفى أي نوع من أنواع التولد، قال: وخلق كل شيء، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال: فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين، كما تكون النتيجة عن مقدمتين، وكذلك سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة، فأما الشيء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا قط. لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين ولو أنهما الفاعل والقابل كالنار والحطب والشمس والأرض، فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا يتولد. يعني هذا بالنسبة للمخلوق. نعم. فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد، حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد. هؤلاء الفلاسفة جعلوا العالم يصدر عن الله والعياذ بالله عن طريق التعليل والتولد العقلي. وكذلك قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، خلاف قولهم إن الصادر عنه واحد، وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى من قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لأنهم إيش يزعمون؟ يقولون العقل الأول العقل الفعال هو الذي صدرت عنه هذه هكذا. نعم، العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته، ثم تولدت يعني المعلولات والعقول الأخرى من هذا الصادر الأول الذي تولد عن الواجب بذاته يعني عن الرب كما يزعمون. فيقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. قال: إذ قد تكفل بذلك في حق كل من خرج عن اتباع الرسول، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فذكر الوحدانية والرسالة إلى قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك، والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل وهو قولهم الواحد لا يصدر عنه لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد، والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه، يعني الذي هو العقل الفعال يصدر عن الواجب بذاته عندهم. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه شيء، يعني المخلوق طبعا المخلوق الواحد لا يصدر عنه شيء ولا يتولد عنه شيء أصلا، وأنه لم يتولد عنه شيء ولم يصدر عنه شيء، ولكن خلق كل شيء خلقا. يعني إذا أريد بالواحد هو الله، فالله خلق ولم يتولد عنه شيء، وأنه خلق من كل شيء زوجين اثنين، لا كما يزعمون صدر عنه عقل واحد فعال ثم صدرت كل العوالم عنه. ولهذا قال مجاهد وذكر البخاري صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع هو الخلق، فكل مخلوق له نظير، والوتر هو الله الذي لا شبيه له، فقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين، أحدهما يكون كالأب والآخر يكون كالأم القابلة، وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب. فأما صدور شيء واحد عن شيء واحد فهذا لا وجود له في الوجود أصلا. نعم، يعني حتى تفهم حقيقة افتقار المخلوقات لبعضها، أنه الله وحده هو الغني جل جلاله. وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمس، يعني أرادوا أن يقربوا المسألة، مسألة التولد، فشبهوا هذا بالشعاع مع الشمس وبالصوت كالطنين مع الحركة والنقر، فهو أيضا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك صفة من صفاتها، وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه الكلام. وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين، وهو الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل، والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة وهي الصاحبة للشمس. وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر ويقرع أحدهما الآخر، أو يقلع عنه، فيتولد الصوت الموجود في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه. فمهما احتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له. وأيضا فجعلها علة تامة لما تحتها ومؤكدة له وموجبة له، حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات، يجعلونها مبادئنا، يعني مبدأ كل العوالم هذه العقل الفعال الذي تولد عن يعني الواجب بذاته كما يزعمون، وهذا العقل الفعال واحد هو الذي أصدر هذه الأشياء، ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات. وربما جعلوا العقل هو الأب والنفس هي الأم، وربما قال بعضهم الوالدان العقل والطبيعة، كما قال صاحب الفصوص في قول نوح اغفر لي ولوالدي أيمن كنت نتيجة عنهما، وهما العقل والطبيعة. هذا ابن عربي يعني الذي يعني كان من الزنادقة، تأمل كيف يفسر القرآن يعني أمور بعيدة باطنية، وحتى يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى ويعبدونها، وكفر مخالف لما جاءت به الرسل. وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة، وكذلك في الكتب المعربة عن قدماء أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى، كما كانوا يعبدون الكواكب أيضا. نعم، والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو تكون آلهة ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مرسله، ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة. قد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم، فقال تعالى ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما هؤلاء يزعمون أن هذه تتصرف يعني بذاتها وتصدر، يعني العقل الفعال أصدر ما أصدر من العوالم ولكن يعبدونها، فأين هذا من يعني الرسل والملائكة الذين لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلم الكبير. قد تقدمت بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي الديني، وإلى آخر ما ذكره من الآيات أيضا عن الملائكة هنا. قال: فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة كلية عامة لما كان متفرقا منتشرا في كلام غيره، ثم إنه سمي كل شيء بما يدل على صفة مناسبة للحكم المذكور المبين وما يبين وجه دلالته. فإن تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعم وأقوى من نفيه بلفظ العلة، فإن العلة أصلها التغير أو التغيير، كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته يغير البدن عن صحته، والعليل ضد الصحيح. وقد قيل إنه لا يقال معلول إلا في الشرب، يقال شرب الماء علا بعد نهل، ويعني عللته إذا سقيته أو عللته إذا سقيته مرة ثانية العلل. ويدرس في اشتقاق العلة في اللغة. وأما استعمال اسم العلة يعني فهذا ما يصلح أن يعني تنفى الولادة واتخاذ الولد عن الله بهذا اللفظ. نعم. وأما استعمال اسم العلة في الموجب للشيء أو المقتضي له فهو من عرف أهل الكلام، وهي وإن كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير، فالمناسبة في لفظ التولد أظهر، ولهذا كان في الخطاب أشهر، يقول الناس هذا الأمر يتولد عنه كذا، وهذا يولد كذا، نعم، وقد تولد عن ذلك الأمر كيت وكيت، لكل سبب اقتضى مسببا من الأقوال والأعمال. حتى أهل الطباع يقولون الأركان والمولدات، يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار، من معدن ونبات وحيوان. فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا تولد عنه شيء، نعم، ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم، وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.